لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تطوير أخلاقيات المخاطرة وتنفيذ التعاون الدولي وتعزيز التضامن المسؤول، هذه هي المبادئ الرئيسية الواردة في الوثيقة الجديدة للأكاديمية الحبرية للحياة الثانية بعد الوثيقة التي صدرت في 30 آذار مارس الماضي تحت عنوان وباء وأخوة عالمية، وهي مخصصة لحالة الطوارئ العالمية الناتجة عن وباء فيروس الكورونا. يفتتح نص الوثيقة بالسؤال: ما هي الدروس التي تعلمناها من الوباء، ولا سيما ما هو ارتداد الفكر والعمل الذي نحن مستعدون لمواجهته باسم العائلة البشرية؟ على السؤال الأول تجيب الأكاديمية الحبرية للحياة بدرس الهشاشة الذي يطال الجميع، ولا سيما الذين في المستشفيات والمساجين واللاجئين في المخيمات. ولكن من هذا التعليم يأتي في الوقت عينه تعليم آخر: الوعي بأن الحياة هي عطية، وكذلك أن الوباء قد جعلنا نفهم أن جميع الأشياء مرتبطة ببعضها البعض، وأن نهب الأرض والخيارات الاقتصادية القائمة على الجشع والاستهلاك الزائد وازدراء الخليقة، جميع هذه الأمور كان لها أيضا عواقب على انتشار الفيروس. تؤكد الأكاديمية الحبرية للحياة في وثيقتها على أنه يجب أن يعطى اهتمام أكبر للترابط البشري والضعف المشترك، لأنه في حين أن بعض البلدان قد أغلقت حدودها، يقوم البعض الآخر بلعبة ساخرة من الاتهام المتبادل إن الفيروس لا يعرف الحدود. ومن هنا جاءت الدعوة إلى تعاون في الجهود من أجل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة وتخصيص الموارد. كذلك يجب أيضا إلى اهتمام خاص لتطوير العلاجات واللقاحات، لأن غياب التنسيق والتعاون في هذا المجال في الواقع يشكل عقبة في العلاج ضد وباء فيروس الكورونا. وفي الوقت عينه تتابع الأكاديمية الحبرية للحياة: أدى الوباء إلى توسيع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة التي دفعت الثمن الأغلى، لأنها تفتقر إلى الموارد الأساسية وتعاني في كثير من الأحيان من أمراض قاتلة أخرى، بما في ذلك الملاريا والسل. فما العمل إذن؟ تشير الوثيقة أولا إلى أهمية أخلاقيات المخاطرة التي تنطوي على مسؤوليات محددة تجاه الأشخاص الذين تكون صحتهم وحياتهم وكرامتهم في خطر أكبر. في الواقع إن التركيز على نشأة الوباء بدون النظر إلى التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين دول العالم يعني عدم فهم معنى الظروف التي جعلته ينتشر بشكل أسرع. ثانيا، تدعو الأكاديمية الحبرية للحياة إلى الجهود العالمية والتعاون الدولي لكي يتم الاعتراف بالحصول على رعاية صحية جيدة وعلى الأدوية الأساسية كحق عالمي من حقوق الإنسان. هذا وتأمل الأكاديمية الحبرية للحياة في الوقت عينه في إجراء بحث علمي مسؤول، أي متكامل وخالي من تضارب المصالح، ويستند إلى قواعد المساواة والحرية والإنصاف، لأن خير المجتمع والخير العام في قطاع الصحة يأتيان قبل أي اهتمام بالربح، وبالتالي لا يمكن التضحية بالبعد العام للبحث على مذبح المكاسب الخاصة. من هنا تسلط الأكاديمية الحبرية للحياة الضوء على أهمية منظمة الصحة العالمية من أجل دعم احتياجات ومخاوف البلدان الأقل نمواً في مواجهة كارثة لم يسبق لها مثيل. ختاماً، تتمنى الأكاديمية الحبرية للحياة تعزيز تضامن مسؤول يعترف بالكرامة المتساوية لكل شخص، وخاصة لأولئك الذين يعيشون في العواز. وتؤكد الوثيقة أن الجميع مدعوون للقيام بدورهم، ولهذا السبب هناك حاجة إلى استراتيجيات سياسية صحيحة وشفافة وعمليات ديمقراطية كاملة، لأن المجتمع يكون مسؤولا عندما يتم تقاسم أعباء الحذر والدعم المتبادل من أجل رفاهية الجميع. وتختتم الوثيقة بالدعوة للتحلي بموقف رجاء يذهب أبعد من الاستسلام والحنين إلى الماضي. وتكتب الأكاديمية الحبرية للحياة: لقد حان الوقت لكي نتخيل وننفذ مشروع تعايش بشري يسمح بمستقبل أفضل للجميع.
الارتداد الرعوي للجماعة الرعوية في خدمة الرسالة التبشيرية للكنيسة، هذا هو عنوان إرشاد جديد صدر عن مجمع الإكريروس ونشر نصه يوم الاثنين الفائت، ويتعلق بتجديد البنى الرعوية وإعادة اكتشاف الدعوة الإرسالية لكل شخص معمد، وتخطي فكرة انحصار النشاط الرعوي ضمن نطاق جغرافي محدد. سلطت الوثيقة الضوء على وجود خطر واقعي اليوم بأن تبقى الرعاية بنيات تنظيمية وبيروقراطية تحافظ على كيانها أكثر من الاهتمام بنشر الإنجيل، وحثت جميع الرعاية على التنبه أكثر لأشكال جديدة من الفقر. يضع هذا الإرشاد نفسه في خدمة بعض الخيارات الرعوية التي انطلقت مؤخراً وتم اختبارها من أجل الإسهام في تقييمها وتوجيهها ضمن السياق العالمي، كما أكد رئيس مجمع الإكليروس الكاردينال بنيامينو ستيلا في حديث لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني. سلط نيافته الضوء في مستهل كلمته على النقص في الكهنة في المجتمعات الغربية، وأشار أيضا إلى التبدل الحاصل في حدود الرعاية التي ذاب معظمها في المجتمع، وأضاف أنه في سياق المتطلبات الراهنة اليوم كان لابد من النظر أبعد من واقع ومفهوم الرعية التقليدية. وقال إن الناس اليوم يتنقلون أكثر من الماضي ويترددون إلى الكنائس حيثما يوجدون. من هذا المنطلق أبصرت النور مشاريع عديدة ترمي إلى إصلاح الجماعات الرعوية وإعادة هيكلية الأبرشيات، كما لابد أن يؤخذ في عين الاعتبار أيضا النطاق القانوني للكنيسة والذي يحمل طابعا كونيا، مع التشديد على ضرورة أن تستجيب هذه الإصلاحات للمتطلبات الحديثة والحفاظ على الأفق الواسع للكنيسة. بعدها أكد نيافته أن المؤمنين لا ينتمون إلى مؤسسة أو شركة، إنما هم أعضاء في جماعة وعائلة واحدة، ويتعين على إيمانهم بالله أن يحملهم على النظر أبعد من متطلباتهم الشخصية والعائلية، وأن يشعروا بأن نطاق عملهم هو البشرية التي تتخطى حدودنا البيتية. ولفت الكاردينال ستيلا إلى أن كوننا مرسلين يعني أن نخرج من تقوقعنا ومن عائلتنا ونتخلى عن الراحة والرخاء كي نشعر بانتمائنا للرب انطلاقا من جمال الإيمان وفرح الإنجيل، ونتقاسم هذا الكنز مع من لا يملكونه ومن فقدوا معنى قيمته ومن يحتاجون إلى الالتقاء بالرب مجددا والشعور بحضوره في حياتهم. في رد على سؤال بشأن دعوة الوثيقة إلى تخطي النطاق الجغرافي والمناطقي للرعاية، قال رئيس مجمع الإكليروس إنه لابد أن نشعر أن إيماننا ينبغي أن يعلن ويقترح على الآخرين كي لا يقتصر على جدران الكنائس، لأن الناس يحتاجون إلى هذا الإيمان. من هذا المنطلق شدد نيافته على ضرورة فتح الأبواب وتهوئة الأجواء والخروج من هذا النطاق، وهذه هي الديناميكية التي تحدث عنها البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة، وهي تعني النظر إلى البعيد كي نرى الأشخاص المحتاجين إلى الإيمان ومن يريدون اللقاء مع الله ولا يعرفون السبيل الواجب اتباعه. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، أكد الكاردينال بنيامينو ستيلا أن الرعية مدعوة اليوم لأن تصير مركزا للبحوث، ويتعين على الكهنة والشمامسة والمكرسين أن يعرفوا كيف يخرجون من نطاقهم الضيق كي يكتشفوا غنى الأشخاص من خلال الاحتكاك معهم. كما ينبغي على الكاهن أن يوجه معاونيه ويساعد العائلات على الخروج من تقوقعها والبحث عن الأناس البعيدين.
هي التي رأت أولا، وهي التي دعاها يسوع باسمها، وأيقظ هذه المرأة الأمينة من سبات الحزن جاعلا منها شاهدة للقيامة والرجاء. إن عيني مريم المجدلية التي تحتفل الكنيسة اليوم بعيدها كانتا مغرورقتين بالدموع، أولا لأنهما وجدتا القبر فارغا، ولكنهما أصبحتا بعدها انعكاسا لفرح لا يعطى بالقطارة. قال البابا فرانسيس في مقابلته العامة مع المؤمنين في 17 من أيار مايو عام 2017، وإنما شلال يغمر الحياة بأسرها، هاتان العينان اللتان التقيتا بعيني المسيح لم تتوقفا أبدا عن التحديق به، أولا تحت الصليب ومن ثم أمام قبر فارغ، وختاما وإذ اتقدا حبا شهدتا لهذه الحقيقة أمام الرسل، فهي أول من أعلن أن يسوع قد انتصر على الموت. كذلك توقف البابا فرانسيس عند هذه الأمانة وعند عنادها الذي جعلها تبقى أمام القبر الفارغ، وعند الدهشة التي شعرت بها لدى سماعها لصوت يسوع. الإله الذي يهتم لحياتنا ويريد أن يرفعها وليقوم ويدعونا باسمنا ويعترف بفرادة كل شخص منا، لأن كل إنسان هو قصة حب يكتبها الله على هذه الأرض. كل شخص منا هو قصة حب يكتبها الله، والله يدعو كل منا باسمه. هو يعرفنا بأسماؤنا وينظر إلينا ويغفر لنا ويصبر علينا، وجميعنا قد اختبرنا هذا الأمر. مريم المجدلية هي مثال نساء الإيمان، إيمان حي كأمواج تقلب وجودنا وتغير له مساره، وتمنعنا من البقاء في الزاوية، بل تدفعنا لكي نعلن أن الرب حي. هكذا أصبحت تلك المرأة التي كانت فريسة الشرير قبل أن تلتقي بيسوع تلميذة جديدة ورجاء كبير. لتساعدنا شفاعتها كي نعيش نحن أيضا هذه الخبرة، أن نسمع عند ساعة البكاء والترك يسوع يدعونا باسمنا، فننطلق بقلوبنا المملوءة فرحا لنعلن نحن أيضا: قد رأيت الرب، لقد غيرت حياتي لأنني رأيت الرب، وأنا الآن شخص مختلف، أنا شخص آخر، لقد تغيرت لأنني رأيت الرب. هذه هي قوتنا وهذا هو رجاؤنا. هناك التباسات عديدة حول حياة القديسة مريم المجدلية التي يصفها القديس توما الأكويني برسولة الرسل، فالتقليد غالبا ما اعتبرها زانية، لأنه وكما يكتب الكاردينال جان فرانكو رافازي رئيس المجلس البابوي للثقافة، وفي الفصل السابع من إنجيله يخبر القديس لوقا عن توبة امرأة خاطئة كانت في المدينة، فجاءت ومعها قارورة طيب، ووقفت من خلف عند رجليه وهي تبكي، وجعلت تبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. ولكن هناك التباس آخر يشرح الكاردينال رافازي، لأنه بحسب الإنجيلي يوحنا فإن مريم أخت مرتا ولعازر قد دهنت أيضا بالطيب رجلي يسوع، وبالتالي هناك بعض التقاليد الشعبية التي تعتبر أن مريم المجدلية هي مريم من بيت عنيا بعد أن تم الخلط بينها وبين المرأة الزانية في الجليل. وفي عزته مترأسا القداس الإلهي في كابيلا بيت القديسة مرتا بالفاتيكان في 2 نيسان عام 2013، وصف البابا فرانسيس مريم المجدلية بالمرأة الخاطئة التي كان يستغلها ويحتقرها الأشخاص الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أبرار وصالحين، ولكنها هي أيضا، قال البابا، المرأة التي قال عنها يسوع إن خطاياها الكثيرة قد غفرت لها لأنها أظهرت حبا كثيرا، وفي ظلام نفسها كانت تبكي وتستسلم، وعيناها اللتان أكلتهما الدموع هما العينان اللتان لن تتركا أبدا وجه المسيح. أحيانا تكون الدموع في حياتنا النظارات التي من خلالها يمكننا أن نرى يسوع، وإزاء مريم المجدلية التي كانت تبكي يمكننا نحن أيضا أن نطلب من الرب نعمة الدموع. إنها نعمة جميلة أن نبكي من أجل الخير ومن أجل خطايانا ومن أجل النعم التي نلناها، وأن نبكي من الفرح أيضا. إن البكاء يعدنا لكي نرى يسوع، ليعطينا الرب إذن جميعنا نعمة أن نقول في حياتنا لقد رأيت الرب، وليس لأنه ظهر لي، وإنما لأنني التقيته ورأيته في قلبي.
الصلاة والتنشئة والإبداع، هذا ما تركز عليه سنويا رعوية الشباب لمرسلي أبناء قلب مريم الطاهر في البرتغال، وذلك خلال المخيم الصيفي للشباب. ولكن هذا العام وبسبب وباء كورونا أقيم اللقاء عبر الإنترنت من الأول وحتى الرابع من تموز يوليو الجاري، ولكن الهدف لم يتبدل. فمن خلال الوسائل الرقمية أيضا تمكن الشباب من الشهادة للإيمان، وبالرغم من التباعد الاجتماعي تمكنوا أيضا من بناء جسور عبر الإنترنت والنمو في الإيمان. أما أهداف اللقاء فثلاثة: تعريف الشباب على حياة مؤسس مرسلي أبناء قلب مريم الطاهر القديس أنطونيو ماريا كلاري، جعلهم يشعرون بأنهم مرافقون في مسيرتهم، وإظهار أن بإمكان الإيمان أن ينمو أيضا في العالم الرقمي، وتم تسليط الضوء على تنمية الإبداع. ونقلا عن وكالة إكليسيا للأنباء، قال الأب فيكتور بورتغال المسؤول عن رعوية الشباب والدعوات لمرسلي أبناء قلب مريم الطاهر في البرتغال، قال إن الهدف الأساسي هو إعلان البشرى السارة وتعزيز التنشئة البيبلية والتنمية البشرية المتكاملة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد استقبل في شهر أيلول سبتمبر من العام 2015 المشاركين في مجمع عام جمعية مرسلي أبناء قلب مريم الطاهر، وإذ أشار إلى الاحتفال بسنة الحياة المكرسة ذكر الأب الأقدس بالرسالة التي وجهها إلى جميع المكرسين، ودعاهم فيها إلى النظر إلى الماضي بامتنان وعيش الحاضر بشغف ومعانقة المستقبل برجاء. وأضاف البابا فرانسيس أنه عندما يكون يسوع محور حياتنا نصبح قادرين على نقل فرح الإنجيل والشهادة له. وتابع الأب الأقدس كلمته إلى المشاركين في مجمع عام جمعية مرسلي أبناء قلب مريم الطاهر أن نتذكر الماضي بامتنان يعني أن نشكر الله على شهادة العديد من إخوتكم الذين وإذ يعضدهم إيمانهم عاشوا دعوتهم بفرح عميق، وإذ سلط الضوء على عيش الحاضر بشغف ذكر البابا فرانسيس بالشعار الأسقفي الذي اتخذه مؤسس مرسلي أبناء قلب مريم الطاهر القديس أنطونيو ماريا كلاري: محبة المسيح تأخذ بمجامع قلبنا. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول إن القديس أنطونيو ماريا كلاري كمؤسس أعطاكم اسما جميلا أبناء قلب مريم، اسمحوا لحياتكم بأن تطبع بجميع أبعادها بالمحبة التي ألهمت مريم لتنشد نشيدها تعظم نفس الرب، وعبروا عن أمومة الكنيسة الأم الرحيمة التي لا تتعب أبدا من الرجاء والمرافقة والمغفرة.
عقد مسؤول فريق العمل حول الأخلاقيات البيولوجية في مجلس أساقفة فرنسا المطران بيير دورنيلاس مؤتمرا صحفيا مساء الاثنين 22 من تموز يوليو، وذلك حول قانون الأخلاقيات البيولوجية الذي سيناقش مجددا في برلمان البلاد الجمعية الوطنية في 27 من تموز يوليو. وأراد في حديثه تأكيد موقف أساقفة فرنسا الكاثوليك من القانون المذكور، والذي يفتقد للعدالة والمساواة حسب ما ذكر، وذلك في إشارة إلى تفرقة القانون بين الأطفال الذين لهم أباء والذين سيحرمون من هذا الحق الأساسي. هذا ومن بين بنود القانون المثيرة للجدل ذلك الذي يوسع إمكانية اللجوء إلى الحمل بمساعدة الأطباء لتشمل العلاقات بين النساء ونساء بمفردهن، وهو أمر يفرض في حد ذاته تساؤلات أخلاقية كثيرة أوضح الأساقفة في أكثر من مناسبة موقفهم منها. ومن بين ما قال مسؤول فريق العمل الخاص بالأخلاقيات البيولوجية في مجلس أساقفة فرنسا خلال المؤتمر الصحفي، إن القانون الجديد ينتقل من الاعتراف بالكرامة الكاملة للطفل ككائن له حقوقه إلى منح الغلبة لمشروع أبوة أو أمومة، يمكن البالغين من أن يفرضوا على الأطفال حرمانهم من بعض حقوقهم. وتابع في هذا السياق متسائلا كيف يمكن القول إن حرمان طفل من الأب ليس أمرا سيئا بالنسبة للطفل بل يشكل احتراما لحقوقه. وكرر المطران بيير دورنيلاس مطالبة أساقفة فرنسا بإعادة تقييم عاجلة لتمكين القانون الجميع من اللجوء إلى التخصيب الاصطناعي. أعرب من جهة أخرى مجددا عن قلق الأساقفة أمام توسيع خضوع الأجنة لفحوص وراثية قبل زرعها في رحم المرأة التي ستكون الأم غير البيولوجية للطفل، وذلك لأن مثل هذه الفحوص تعني إمكانية القضاء على الأجنة المصابة بمتلازمات داون على سبيل المثال. كما وأشار رئيس فريق العمل إلى ما وصفه بتناقض الأشخاص الذين ينتقدون انحرافات النظام الاقتصادي الحالي وتدمير البيئة، بينما يدعمون في المقابل ما وصفها المطران دورنيلاس بانحرافات أخلاقية للتقنيات البيولوجية. وأضاف أن هؤلاء يصفون أنفسهم بتقدميين، بينما هذه هي نظرة ضيقة للتقدم لا تعتبر الصحة العامة خيرا مشتركا وتستبعد الاحترام الضروري لأكثر الكائنات البشرية ضعفا. معا يمكننا إيقاف فيروس كورونا. هذا عنوان حملة للتوعية أطلقتها كاريتاس باكستان في أبرشيات البلاد السبع، وستستمر حتى 31 من آب أغسطس القادم. وأشارت الهيئة الكاثوليكية إلى أن هناك الكثير ممن يعيشون في مناطق نائية أو مدن صفيح في باكستان كما في دول أخرى لا يعرفون بعد كيفية الوقاية من العدوى بالفيروس. وتجري هذه الحملة عبر الإذاعة ومكبرات الصوت ووسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال أشخاص يعملون على أرض الواقع متنقلين من بيت إلى آخر. وتجدر الإشارة إلى استطلاع كانت قد أجرته الهيئة الكاثوليكية مؤخرا قد كشف عن أن 89% من سكان 60 قرية باكستانية لا يستخدمون مطهرات الأيادي ولا يتوفر لهم حتى الماء والصابون، وذلك بنسبة 71%، بينما يعيش 76% بالقرب من شبكات مجاري في الهواء الطلق، ولا يستخدم نصف السكان تقريبا الكمامات الواقية. هذا ويقوم عاملو ومتطوع كاريتاس باكستان منذ بداية شهر يوليو تموز بمعاينات للتعرف على الأوضاع الغذائية للعائلات الأكثر فقرا في القرى ومدن الصفيح، مع اهتمام خاص بالأطفال والنساء الحوامل. وفي حديث إلى وكالة UCA نيوز قال الرئيس التنفيذي لكاريتاس باكستان أمجد جولزار إن هذه الدراسة تساعد على فهم كيفية التدخل لمساعدة هذه العائلات على العثور مجددا على وسائل المعيشة والتي فقدتها خلال 3 شهور من الإغلاق الضروري لتفادي انتشار أوسع للعدوى بفيروس كورونا. هذا وكانت دراسة سابقة للجنة عدالة وسلام في مجلس أساقفة باكستان قد كشفت عن تمييز تعاني منه الأقليات في البلاد خلال فترة الوباء، ما دعا الأساقفة إلى دعوة زعماء البلاد إلى انتباه أكبر إلى هذا التمييز والذي يزداد حدة خلال حالة الطوارئ الصحية.
إن الأزمة الصحية التي سببها وباء فيروس الكورونا والتي كانت لها عواقب وخيمة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي قد ضربت أيضا زيمبابوي. لهذا السبب ومن أجل مساعدة البلاد على التغلب على الفقر المتزايد للسكان، اتحدت الكنائس المسيحية في زيمبابوي للتوسط بين الحكومة والمعارضة. وبحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية كاث، طلبت الكنائس المسيحية في زيمبابوي حوارا وطنيا إدماجيا، لأنه من الملح والضروري إخراج البلاد من أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة يتسجل فيها أيضا إضراب من قبل العاملين الصحيين الذين يطالبون بحماية أكبر في مواجهة التضخم المتسارع. وبشكل خاص تدخلت الكنائس المسيحية في زيمبابوي لكي تسمح للحكومة بالجلوس على طاولة المواجهة مع المعارضة والمجتمع المدني، بما في ذلك الشركات وقطاع الأمن والزعماء التقليديين والزعماء الدينيين. أساسية أيضا كانت الدعوة إلى إدارة شفافة للموارد التي يتم تحريكها من أجل الوباء. تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب المعطيات الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي، ارتفع الفقر في زيمبابوي من نسبة 29% في عام 2018 إلى نسبة 34% في عام 2019، بزيادة من 4.7 إلى 5.7 مليون شخص. هذا وقد زاد الجفاف من تفاقم الوضع في المناطق الريفية لدرجة أن عشر عائلات المزارعين تقول إنها تبقى بدون طعام لمدة يوم كامل على الأقل. كذلك انخفضت أيضا إمدادات الكهرباء والمياه مع التقنين على نطاق واسع. كل هذا فيما لا تزال زيمبابوي تعاني من عواقب سوء إدارة الرئيس السابق روبرت موغابي المتوفي الآن، والذي بقي في السلطة لمدة 30 عاما وأطاح به الجيش في نهاية عام 2017.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.